بينات من الهدى والفرقان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا الرمضانية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ونبدأ اللقاء بالترحيب بسماحته باسمكم جميعا فحياكم الله الشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
تفضلوا أيها الكرام أيها الكريمات بطرح أسئلتكم من خلال اتصال مباشرة على هاتف البرنامج أو بإرسال هذه الأسئلة رسائل نصية على جوال البرنامج أو بكتابتها في وسم البرنامج على تويتر مع سماحة المفتي. على الجوال البرنامج سماحة الشيخ يقول أولا هذا السائل: هل تجب الزكاة في غنم عندي وأنا أعلفها شعيرا وبرسيما وآخر السنة أبيع منها ويقول عددها 250 رأس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الغنم التي تجب بها الزكاة هي أن تكون سائمة بأن ترعى أكثر الحول من البر، لا يقدر العلف ولا مأسق وإنما علفها وسقيها مما في الصحراء. هذه إذا كانت كذلك فإنها هي التي تجب فيها الزكاة في الأرض شات. أما إذا في شبك معين تعلف بالعلف والبرسي والشعير كل دائما ويقرب لها الماء فلا زكاة عليها. اللهم إلا إن كنت معدة للتجارة قيمها وزكيها ربع عشر قيمتها، وإن كنت تتخذها للزينة لشرب من لبنها والنظر إليها فلا زكاة عليها.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا اتصال من الأخ رشيد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
أشكر وأهني أول هذه القناة وكل من ساهم في هذه القناة من قريب أو بعيد في نشر الإسلام الصحيح، كما لا يفوتني أن أرحب بمفتي الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورفع قدره وطال الله عمره على طاعته. أما السؤال فالسؤال عندي سؤالين: ماذا يقول المسلم إذا مر على قبور النصارى؟ أما السؤال الثاني: أين قبر الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع؟ وشكرا.
عفوا، ايش السؤال الثاني؟ طيب حاولوا تاخذوا من رشيد السؤال الثاني بينما قال اولا سماحة الشيخ: ماذا نقول اذا مررنا بقبور النصارى؟
والسنة اذا مررنا بقبور المسلمين ان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني نسأل الله لكم لنا ولكم العافية، اللهم نسألنا ولكم العافية، لا تحرمنا أجرهم مثل بعدهم واغفر لنا ولهم. السلام على أموات المسلمين، أما غير المسلمين لا يسلم عليهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ.
السلام عليكم دار قوم من المسلمين، وإنا إن شاء الله لاحقون، يغفر الله المستقدمين منكم المستأخرين. إذا مررنا بقبور غير المسلمين فلنسلم.
جزاكم الله خير. يقول على الجوال: أيهما أفضل، تفطير صائم أو إهداء الربع الأخير من القرآن للطلاب؟ أيهما أكثر في الأجر؟ الإنسان يريد الخير، هل يفطر الصائمين أو يهدي الربع الأخير من القرآن لبعض الطلاب؟
كله خير، تفطير الصائم خير، مثل رب العظيم: من فطر صائما كان مغفرة من ذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له من الأجر مثل أجور الصائم، أجر مثل أجر الصائم غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. وتوزيع القرآن عمل كلها أعمال طيبة إن شاء الله.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف أم بندر من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، هل هو ضعيف أو صحيح؟
عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة فطرت صائم مثلا الإذبح على زوجي، أنا اللي أسوي الطعام، هل يعتبر أني فقط صائم ولا لازم أنا أجري بالنسبة لنفسي؟
أنت شريكة بالأجر إن شاء الله، أنت شريكة بالأجر، الزوج وأنت شريكة بالأجر. وأما حديث الجنة تحت أقدام حديث السنن، تابع السنن، معناه أن يعني إلزم أمك فأجهد أقدامي، أي إلزم برها والإحسان إليها، فإن برك بها يؤول بك إلى جنة النعيم إن شاء الله.
لا، الحديث صحيح ولا ضعيف؟
لا، ذهب السنن.
شلون يعني؟
ذهب السنن.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي نزار العراق، تفضل. تفضل يا نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله صراحة الشيخ، كيف حالكم؟
بخير ولله الحمد.
سيد الفاضل، لدي أربعة أسئلة. السؤال الأول، صراحة المفتي، زوجي مريضة في عجز الكلى، فهل يجوز الآن تقديم إخراج كفارة الصيام لمدة شهر كامل وعطائه للفقراء الآن، أم يجب عليها أن تنتظر أن ينتهي الشهر حتى تخرج صدقة إطعام كفارة الصيام؟ والسؤال الثاني سيد الفاضل، هل يجوز تبديله بالمال، حيث أن كثير الفقراء عندما عندهم الرز، فهل يجب علينا فقط أن نعطي الرز أم المال أيضا؟ السؤال الثاني شيخي، نحن نعلم بأن في الشريعة ليس هناك ضابط في وضع الأرباح بالنسبة للتجار، ولكن كثير من التجار سيد الفاضل يستغلون هذه الذريعة برفع أسعار أرباحهم في منتجات الذي يبيعونها، فالإنسان حر في ذلك بأن يربح كيفما شاء أم هناك ضوابط معينة؟ السؤال الرابع سيد الفاضل، كثير من الأغنياء عندنا يذهبون إلى بلاد الحرمين لإداء العمرة، حيث يكلف ذلك مبالغ كبيرة، وكل سنة يذهبون إلى ذلك، علما بأن عندنا أعداد كبيرة من المهجرين الذين تركوا بيوتهم وهم بحاجة إلى المال وإلى الطعام وإلى الشراب. أيهما أفضل؟ هل يجوز الذهاب إلى العمرة أم أعطاء المال لهؤلاء؟ والسؤال الأخير سيد الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كان يدارس النبي القرآن في شهر رمضان، ما معنى يدارس القرآن؟ وفي شهر في سنة الذي قبر فيه دارسه مرتان، نريد من فضيلة سماحة الموسي أن يشرح لنا هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك نزار. أنتقل إلى ليبيا، معي من هناك عادل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خير يا شيخ، ما حضرت.
حياك الله
يا شيخ. نسأل سؤال.
تفضل.
ألو.
تفضل.
نعم.
نبي صلاة الاستخارة يا شيخ.
صلاة الاستخارة؟
أنا عندي أمرين، نبي هل نصلي في كل أمر صلاة استخارة ولا صلاة واحدة تكفي الأمرين؟
طيب سؤالك الآخر.
واضح سؤال.
واضح عزيزي.
بالله نبي من الشيخ يدعي لي يسخر لي أموري.
خيرا يا عادل.
السلام.
في أمان الله. نزار سماحة الشيخ قال في سؤاله الأول، بالنسبة للمريض الذي عليه أن يكفر لا يستطيع الصيام وعليه كفارة عن أيام رمضان، هل يجوز له أن يكفرها مقدما؟
يقول بعض العلماء مستحب أن يؤخرها حتى لأنها تستقر في ذمته في آخر الشهر، فيخرجها في آخر يوم من رمضان.
وهل يجوز له أن يبدلها مالا؟
الأولى إطعام.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول هل الإنسان في موضوع التجارة، هل الإنسان أو التاجر حر في أن يربح كما شاء لا سقف أعلى للربح؟
ولا شك ان الشريعة ما حدد بها معين بين العلماء حدد بالثلث واقل، ولكن ما دل عليه الا ان الواجب اللي المطلوب من التجار ان يراعوا امرين، اولا فوائد العدول اليهم، ثانيا ان لا يضروا بالاخرين. مثلا اذا كان السلعة اشتراها بخمسين ريال يريد ان يبيعها بمئة وخمسين ريال في اثقال على المستهلكين، ينبغي التوازن، ياخذ ميسر من الربح وينتبع به، وينتبع الناس بتخفيف الاسعار. لا اقول اضحي بكل فائده، لا انت فائده، لكن فائده معقوله، شيء معقول. كونك تاخذ على السلعه اضعاف اضعاف قيمتها، هي ب 50 ريال تقول 200 ريال، هذا خطا. يعني انت ارباع 100% ارباع 25% الى اخره، لكن الربح 200% او 100% هذا فيه تعامل الفقراء واهلاك لهم، ولا ينبغي هذا الشيء.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول يعني كثير من الأغنياء عندهم يذهبون للعمرة في كل عام، وهذا الذهاب للعمرة يكلف مبالغ كثيرة رغم وجود محتاجين ومهجرين ومساكين في بلدانهم في بلدهم. يقول هل يجوز لهم هذا الذهاب السنوي، أو أنه يجب عليهم أن يطعموا المحتاجين ويقفوا على حالهم؟
العمرة واجب في العمر واحد مرة واحدة وسنة في أي وقت، لكن إذا اجتمع الأمران عمرة وإنقاذ محتاجين، عند الآن عمرة بس يخسر عليها ما لكن عن 15,000 ريال، وعنده فقراء مشردين من بيوتهم معوزين، فقراء لا كساء لا غذاء عندهم في حالة سيئة، نسأل الله لهم العافية، الأولى أن تجمع الصدقات وتوزع على هؤلاء المحتاجين الذين يسكنون في العراء والذين لا مأوى لهم، دمت بيوتهم ونمت أموالهم. فالواجب أن نصرف هذه الأعمال الصالحة في حق أولئك، إن بقي الحمد لله، وإلا فهؤلاء أولى بالعمرة من غيرهم، أولى بالإنفاق من العمرة. العمرة السنة أديتها مرة مرتين، لكن كونك تضحي بحاجة الفقراء والمساكين لا. الله يقول فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وكل هؤلاء المحتاجين أخرجوا من البيوت، نهبت أموالهم، قدر أبنائهم، خرجوا في العراء، لا ماء ولا مسكن ولا ماء ولا. فلا في الحقيقة أن يصرف النفقات في العمرة على هذه المرافق العامة التي عندهم أولى وأحرى.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ذكر أخيرا يقول كيف يعني كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يقصد ماذا تعني كلمة مدارسة؟
الله جل وعلا قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك الآية. فجبريل الواسطة بين الله والأنبياء بتبليغ الوحي، وجبريل هو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فتدريسنا بمعنى عرض، كان يعرض القرآن على جبريل، النبي يعرض القرآن على جبريل كل رمضان يتلوه عليه، وفي العام وفي آخر رمضان حياته عرضه على جبريل مرتين، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فبحفظ من حفظ الله له أنه عرضه على جبريل كل رمضان، ثم في آخر عرض مرتين، ولهذا عرض الأخيرة التي عرضها جبريل النبي على جبريل وضع عثمان رضي الله عنه المصحف على آخر عرضة عرضها النبي على جبريل، فوضع المصحف جعل المصحف على حرم قريش لأن العرض الأخير، وألغى ما سوى رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن المدارس كان عرض القرآن، لأن الله يقول النبي أيضا لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قامت تبع القرآن ثم إن علينا بيانه. فالمهم أن العرض تذكيرا بهذا القرآن وحفظا له.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ محمد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين.
تفضل.
نعم.
السؤال الأول، ما حكم الشرع في بيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن لأجل
حكم عفوا
البيع بالتقسيط؟
أي نعم.
مع زيادة في الثمن لأجل.
طيب.
السؤال الثاني،
نعم،
عندنا في الجزائر معظم المساجد يصلون 13 ركعة في التراويح، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
حياك الله عزيزي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل من ليبيا سمحت الشيخ قال لديه أمران لا يدري ما الذي يختار في كل منهما، فيقول هل أصلي صلاة واحدة الاستخارة وأجمع هذين الأمرين في صلاة واحدة، أو أصلي لكل أمر صلاة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم العبد بشيء فيصلي ركعتين، فدل على أن كل أمر من الأمور تصلي له ركعتين خاصة به.
جزاكم الله خير. سمعت الشيخ محمد من الجزائر قال طبعا عادل رجاكم دعاء له سماحة الشيخ
أسأل يعافينا وإياه وتقبل صيام صيام.
جزاكم الله خير. أما محمد من الجزائر فقال ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن بأجل؟
ما في شيء. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا دينوا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا مانع من ذلك. أشتريها قيمة السيارة 150,000 نقدا 70,000 أجل، لا مانع من ذلك.
جزاكم الله خير. وقال ثانيا معظم المساجد عندنا يصلون التراويح 13 ركعة، فما حكم ذلك؟
كله جائز، 11 13 20 كله جائز.
20 سمح الشيخ
23 11 13 كله جائز.
جزاكم الله خير. أم محمد السعودية تفضلي.
السلام عليكم، عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
السلام
نعم.
الله
تفضل.
ما حكم إخراج الزكاة للوالد؟
كيف يعني؟
وهل يجوز إخراج الزكاة في أسهم كفالة الأيتام؟
يعني
زكاة. ما حكم إتيان المرأة من دبرها؟
طيب حكم إخراج زكاتك أنت تعطينها لوالدك ها؟
للوالد.
طيب.
وحكم إخراج الزكاة في أسهم كفالة الأيتام؟
شكرا لك، شكرا لك. إذن هذا أولا سماحة الشيخ، حكم إخراج الزكاة للوالد.
لا، الوالد والوالدة أنفقوا عليهما من أصل أموالكم، لأن الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالأب والأم يعطيان من أصل المال، أما تترك الفقراء والمساكين.
جزاكم الله خير. تقول ما حكم إخراج الزكاة في مشاريع كفالة الأيتام؟
إذا كان الأيتام معينين ينفق على الأيتام لفقرهم وعواز جاز، تأكد نتأكد أين الأيتام أين موقعهم كيف النفقات، فإذا تأكدنا أن هذه الزكاة ستنفق على هؤلاء الفقراء طعاما وتدريسا ما يخالف، وإلا فلا.
جزاكم الله خير. قالت ما حكم أن يأتي الرجل امرأته في دبرها جلكم؟
هذا حرام ممنوع، ملعون فاعله. يقول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث أن أشيتم، أي غير الدبر، فإن وطف الدبر ملعون فاعله في الحديث، لعن الله من أتى امرأته في دبرها، وضار للمرأة وضار للرجل ولوطي صغرى وخسة ودناءة. الله جل أباح لنا الفرج الحلال وحرم على أتيانا منكر لا يجوز، ولا يحق أن تطع زوجها، ولا يجوز أن تطيع بل تعصي فيها طالما الشيء تعصيه، لأنها يعني معصية لله ورسوله.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ أبو سعود على الوسم يقول والدي دخل المسجد للعشاء وكانوا يصلون التراويح، فدخل معهم وصلى ركعتين فسلموا ولم يسلم.
كيف؟
يقول والده دخل المسجد للعشاء وكانوا يصلون التراويح الجماعة، فدخل معهم وصلى ركعتين فسلموا ولم يسلم، وقاموا يصلون وصلى معهم الركعتين الثانية بدون تسليم.
ماشي.
هم سلموا سماحة الشيخ،
هم ما يسلم، ما بعد صلاتهم لم تكمل صلاته، الآن بقي ركعتين.
اي نعم،
صلى ركعتين وبقي ركعتان لا يسلم، يقوم يكمل ما كمل صلاته.
الإشكال أنا فهمت من سؤال أبو سعود أنه صلى معهم التسليم الثاني،
هو
صلىها عشاء،
هو صلى وكيف كيف عمل
يعني؟ هم سلموا وهو ما سلم، يوم قاموا جاء التسليم اللي بعدها كمل معهم،
يعني صلى معهم ركعتين الأولين.
اي نعم، وصلى معهم ركعتين اللي بعدها
ولم يسلم،
ولم يسلم،
ثم صار ركعتين بعدها،
يعني صار مجموع اللي صلاه أربع.
خلاص ماشي،
لعله يوضح يا سماحة الشيخ. الآن عندما سلموا بعد التسليمة الأولى هو لم يسلم،
لماذا؟
لأنه أتم في هذه الحال ركعتين فقط من العشاء.
طيب بعدين
هم قاموا وبدأوا التسليمة الثانية، قام معهم أتى الركعة الثالثة
المغرب يعني،
لا عفوا العشاء يا شيخ، أتى الثالثة والرابعة.
انتهى خلاص
يجوز لها شيخ؟
ما في شيء.
لكن هم سلموا وهو ما سلم.
ما كمل صلاته، ما كمل صلاة
شيخ. هو كملها معهم الشيخ، كمل معهم.
أنا عاد ركعتين أولين صلىها وسلم وما بقى ركعتان، صلى ركعتين سلم بعدين.
إيه لكن صلىها معهم متابع للإمام.
ما يخالف صلى معهم على أنها عشاء.
طيب جزاكم الله خير سماحة الشيخ. من معنا يا شباب؟ أبو خالد السعودي، تفضل أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام
يا شيخ، الله يجزاك خير. الوالد عنده ثلاث نسوان من ضمنهن الواحدة، والحرمة الصغيرة صغار عيالها، وعندهم والولد أكبر عيالها عمره 30 سنة. فالوالد فصل أرض تجارية يعني قيمتها 600,000، وسجلها باسمه بدون رضا الأخوة الباقين اللي هم موظفين من البنات ومن الحريم الثانيات، وأعطاه مبلغ 200,000 ريال. فسألناه قلنا يا والدي ما يجوز، هل كيف أخوان الباقيين وكذا؟ فقال هذولهم المحتاجين وأنتم من المحتاجين. فقلنا الله يجزاك خير يا والدي. قال أنا ماني قادر على شيء الحين، والبطاقات الصراف كل شيء الولد، بطاقات العمل وكل شيء، والولد ده اللي هو اللي يصرف المبلغ ويكد على خواته الصغار واخوانه. فكلمنا الوالد ويقول انا سألت شيخ فقال يجوز انك تعطي الحرمة الصغيرة هي وعيالها تخصصها. فما ادري والله
ايش رايك يعني الان انت ابو خالد. الوالد باختصار عنده ثلاث نساء وعنده أولاد من النساء الثلاث.
أي
وابن وابن المرأة الصغرى سجل باسمه عقار أو لا؟
أي نعم.
وأنت والبقية الأبناء اعترضوا على هذا الأمر، لكن الوالد مصر على رأيه في أن يكتب باسم الولد هذا الصغير.
أي نعم، سجل باسمه وسجل، أنا ما حتى المحكمة سجلت العقار
والوالد. والوالد حجة في ذلك يقول يحق لي، أو أنه سأل يعني أحد من أهل العلم وقال أنه يحق لك أن تسجل باسم من ترى من أبنائك.
أي نعم، الذي يقول النسوان الحرب الأولى والثانية عيالها يكفون وبنات موظفات.
أي نعم
الصغيرة.
أي يعني حجة في تسجيل هذه العقار بالابن الصغير بأن المرأة الأولى والثانية عندها عندهم أبناء أو عندهما من الأبناء ما يكفي لسد حاجتهما الدنيوية.
هل على إثم الوالد؟ هل يأثم؟
هل يأثم في هذه الحاجة؟
والله الوالد يأثم، الواجب عليه أن يعدل بين الأولاد كلهم من الصغيرة ومن قبلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا يجوز أن يفضل بعض على بعض، يجب أن يترك المال لهم يقصد كتاب الله، لأن التفضيل يسبب الحقد والبغضاء بينهم وقطيعة الرحم بينهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تفضل معك سؤال آخر أبو خالد. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اسمعينا من الهاتف لو سمحت يا ام عبد الله.
انا يا شيخ بها اتكلم عن الدورات الزواج، اللي اذا جاء الواحد الشاب يتزوج درس الدورات شيخ تنبه تحذر الولد الشاب من انه يخالطه وخواته، فأرجو أنكم من حين حين الزوجات ما ألم، وهذه عاد
الحين
على أنها
الحين. أم عبد الله أنت تقولين الدورات للمقبلين على الزواج تقولين؟
هي الدورة للمقبلين على الزواج دورة.
وش فيها
الدورة هذه؟ تحذرهم أنهم يزورون والد وخوات.
أنهم يزورون إيش؟
يزورون أمه وخوات.
يعني هذه معلومة ما نستطيع أن نتوثق منها، يعني ولا يعتقد عاقل بأن هناك دورات يعني على الأقل يعني هنا في البلد تقول مثل هذا الأمر.
إيه فن ما تعرف مرت الزوج فينا عاد لا لقت عذر، وفيها فين الزوج بعد قال عرف مشايخ الله يجزاه خير، قال إن الزوج ما له خدمة للأم الزوج حلو.
طيب
هذا عموم طيب من يبي يحسن ألم إذا كانت كبيرة السن إذا ما خدمه ولده ومرته ولده؟ الحالية الزوجات الحين من مثل الأول رحمات صحية فرحن بالعذر. أبيكم منكم يا فضل الشيخ أنكم ساعدونا الولد ببر أمه وساعدونا الزوجة تحرضونها تحصونها تخدم على الزيارة في واحد بواحد الزوج في واحدة أم تقول ولدي فوق فوق عندي يعني والله بابنا مفتوح إنه ما نشوفه إلا من الشهر أو أزود
الله
كله إذا قرأت على مشي قرأ ما لحق السورة ولا نشوف أمه ولا شيء ليه بأمه ليه برب
الله المستعان. جزاك الله خير يا أم عبد الله جزاك الله خير. معنا عائشة السعودية تفضلي تفضلي
عليكم
السلام.
السلام
أنا سامي نفسي
تفضلي
سامي نبغى اليوم ندخل المساجد والناس يصلون أي فريضة قاعد تلعب فرقة لازم نصلي في شيء في المسجد لو كانوا بعدين في الصلاة يعني صلاة مفروضة أو نبدأ الآن الصلاة بعدين نصلي في شيء في المسجد.
يعني أنتوا جيتوا متأخرين للصلاة
داخلين المسجد احنا ما مسافرين داخلين المسجد كذا على الطرق وسألنا شيء في المسجد لازم نروح نصليها من ندخل المسجد.
يعني يوم دخلتوا المسجد ما تدرون يصلون العشاء ولا يصلون التراويح؟
ايه اي صلاة لا اي صلاة اي صلاة مفروض يعني قبل ما اي صلاة مفروض
ايه. وشو اذا دخلتوا المسجد
ايه دخلنا المسجد لازم نصلي شيء في المسجد وانا بدل اهدف الصلاة.
يعني تصلون السنة راتب ولا تصلون الفرض؟
نعم.
طيب ابشري
الثاني اللي يقول عمره ما لا عليه ما لا يفعل من يدخل الكعبة وما لا يقول وما لا عليه الدعاء وش اللي ما مفروض عليه يسويه فالطواف والسعي والطواف على البيت.
طيب طيب ابشر يا عبد الله يا اخت عائشة. طيب اولا ام عبد الله سمحت الشيخ يعني تؤكد على مسألة يعني تعليم المقبلين على الزواج في الدورات التدريبية التي تقدم لهم مسألة البر الولد أو الزوج أو الزوجة ألا ينسى بعد هذا الزواج والده أو والدته من البر والإحسان إليهما.
لا شك أن المسلم يحب أمه ويرحمها ويقدرها ويعلم مكانتها وفضلها ومنزلتها الرفيعة ويذكر أيامها ولياليها المباركة من أثناء الحمل والوحم والحمل والولادة والإرضاع والتربية والحرص عليه. كلما ذكر ماضيها الأول ازداد رغبة في برها والإحسان إليها فإن ذلك دين الله به. والله جل وعلا أوجب حق والدين وجعل حقهم مقر من حقه فأمر بعبادته وأمر بالإحسان والدين. فعلى الابن يتقوى الله وإذا جاء الإنسان أبناء ورأى كيف يشق عليهم وكيف يحبهم يتذكر أن أمك من قبل تحب الصغار صغار تحب الصغار وتحسن إليهم وترحمهم. فعلى المسلم أن يتخذ عبرة من ذلك ويعبر الوالدين ويحسن إليهما ويكون يعني معهما في حاجتهما وزواجه لا يمنع من ذلك بل يروض الزوجة ويحثها على أن رضاه عنها ما أقول برضاه عنه. وإذا رأت امرأته ما يفعل بها من البر والإحسان فإن زوجها مستكها لأهل علمها أن هذا يحبه الزوج.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخت عائشة قالت عندما أدخل لمصلى النساء في أي صلاة كانت هل الأولى أن أبدأ بالراتبة أو أدخل معهم في الفريضة إذا بدأوا؟
إذا دخلتم والصلاة قائمة تدخل معهم. حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول كذلك الأخت عائشة من أراد العمرة فكيف يؤدي عمرته وما بماذا يدعو؟
يلبي عند الميقات إذا ما بعد المواقيت قال لبيك عمرة اللهم إن حبسني حابس فمحل حيث تحبسني ويدخل البيت كان إن كان ذكر لبس الإحرام وإن كان أنثى فباللباس العادي يطوب سبع مرات ويسعى بين الصفا وسبع مرات ويقصر من شعره أو يحلق كما ذكر وتقصر الأنثى ثم يحل من إحرامه وانتهى الأمر.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال تقول السائلة زوجي لا يصلي ولا يصوم بل يفطر في رمضان ويدعو أصدقائه للفطر معه في رمضان ولا يستجيب للنصيحة وقد شكوته للقاضي فهل يحق لي الاستمرار معه زوجة أو لا؟
لا إذا استمر على فطر رمضان عليك نصيحة من أبا ما يجوز لا غير ملزم بلسان صحيح. الإسلام فيه خلل. مسلم قادر صحيح مقيم يأتي رمضان ويفطر فيه ويدعو غيره ليشارك في الإفطار، أعوذ بالله، يتحمل إثم ويتحمل أوزار الآخرين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون.
نسأل الله السلامة.
من بقلب إيمان يصوم هذا الشهر حسابا لله، ومن ترك صيام رمضان وهو صحيح ومعافى فليعلم أن في دينه خلل، وأن عذب الإيمان ناقص، وأن في اعتقادي خلل، وأنه يخشى عليه يلقى الله على غير إنسان. صلى الله عليه.
جزاكم الله خير. سمعت شيخ أم عبد الهادي السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
خير وعافية.
عندي سؤالين يا شيخ الله يرضى عليك.
تفضلي.
السؤال الأول، علي ولد توفى وجاني نص دية، يعني جاني 150 والمحامي خد 20 وابتقى عندي 130، أصرف على يتمانين من يتمان أبوه متوفي قبله، وعندي يتمان يعني عندي ولدين وعندي 3 بنات في البيت وعندي 2 زوجة.
طيب،
وأنشد عن حكم، يعني هل علي شيء أنا أصرف عليهم منها
ونصيبهم؟
يعني قصدك هل
أبي من الشيخ فضيلة الشيخ يفسر لي يعني كم يطلع لي وكم يطلع للبنات والعيال المتقي منها أعطي الزوجات يعني.
طيب،
ومين الحد في التصرف يعني يوم يصرف عليهم منها؟
الولد كان متزوج؟
لا والله ما متزوج.
طيب، وترك 130 والآن تسألين كيف قسمتها بينك وبين من؟
أنشد كم لي من 130 وكم للعيال وكم للبنات.
طيب،
أخواته وإخوانه.
أي عددهم شيخ؟ عددهم؟
يعني خلف الميت أمه وأخواته، أمه له 6 سدس، أمه له 6، والباقي لإخوانه وأخواته.
يقسم بالتساوي.
كما حصل إذا حسن.
إذا سمعت الشيخ أم عبد الهادي، الوالد.
والله ما سمعت يا شيخ.
طيب. الوالدة لها السدس والباقي يتقاسم الأخوة والأخوات
إن كان شقة.
طيب، إن كم
السدس لك أنت يا الوالدة؟
السدس كم هو يا
ولدي؟
أنا ما أعرف.
هذه راجع مكتب إن شاء الله.
إيه، يبي لها آلة حاسبة.
راجع مكتب إن شاء الله.
طيب، والباقي للإخوة.
طيب، أنا يتمان وأصرف عليهم منها، يعني علي شيء فيدي؟
تصرف على الأيتام
كلهم تحت يدي يعني،
من 130 الأيتام اللي هم أخوانه.
الزوجات
أخوانه أيتام لأن أبوهم متوفى سابقا.
أيه،
تصرف عليهم، تقول علي شيء؟
المهم يعني هي أخذوا عليهم ولاية، ثابت عليهم المحكمة، تتفق عليهم.
طيب، إذا قد يكون حتى في مسألة القسمة لو تراجع المحكمة يقسمون هذا
والأحسن لها.
طيب، عندك سؤال ثاني يا أم عبد الهادي؟
أي، فيه سؤال ثاني بس أنا ماني بسمع الشيخ زين.
طيب، هو سماحة الشيخ يفضل أنك تمرين لأقرب فرع للمحكمة عندكم، يقسمون لك المبلغ المتبقي، يعطونك نصيبك ويعطون الأخوة نصيبهم، وكذلك يفيدونك في مصارف هال 130 ألف. وش تصرفينها فيه؟
الله الثاني
راحت الظاهر. مع عبد الهادي الله يحفظك. المتصلة الأخيرة أم مشعل من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي الإجازة الحين، عندي 7 أيام وهو مستمر معايا، وهو يعني ما هو يعني له وقت معين، وأنا عمري 49 سنة وفترة شاق عمره، ما أدري يعني هو يعني شق مدم هذا
ينزل معها دم عمره 49 سنة.
هين
عمره 49 سنة وينزل معها دم من 7 أيام.
ذات أيام
سمى شيء
دم الحيض معتاد؟
هل هو دم معتاد يا مشعل؟
مهم يعني كانت دورة 7 أيام يعني ما كانت كذا.
والحين
الحين اليوم 7 وجم معايا، يعني ما هو يعني زي دورة يوم كانت منتظمة، الحين غير منتظمة. والدم يجيني يعني ما ادري شلون، احيانا يقعد اسبوع ويرجع عليه، وانا ما اتحط ما في رمضان يعني مره ناكله هام.
يبدو انها بالمعتاد يكون شباب ايام، يبدو انها استمر ما انقطع عنها.
المقصود اذا الدم اذا خدم الحيض في العاده المعتاده لا تجلسه، اللي زاد على العاده اذا تكرر لا تبالي به، اذا زاد العاده خلاص، لان اقل لان الحيض غالي سبعه ايام، فاذا مثلا جاء في المره الاولى وزاد على سبعه ايام تجلسه ما لم يبلغ 15 يوم، فان بلغ الخمس ايام صلي وتصوم، وفي الشهر الاخرى اذا استمر هذا التغير فلتلزم العاده السابقه وهي سبعه ايام ولتصلي وتصوم ما سواها.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ، وجزاكم الله خيرا أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم. انتهى وقتنا تماما، نعود فنلتقي بإذن الله تعالى عصر الجمعة القادمة وأنتم على خير. ابقوا في رعاية الله وحفظه، وذنوا لي زميلنا واحد زملائنا في هذا البرنامج أحد المصورين الأخ طلال عبد الرحمن، توفي يرحمه الله فجر هذا اليوم، فاصرفوا له دعوة أيها الصائمون أن يغفر الله له ويرحمه وأن يجزيه خيرا على ما قدمه في هذه الشبكة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.